الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 14 من مجالس شرح الترمذي. وصلنا إلى أبواب الجمعة، وبأسانيده إلى الإمام الترمذي قال: باب فضل يوم الجمعة. قلنا الجمعة بضم الميم وبسكونها لغتان صحيحتان، والأصح هو الجمعة كما جاء في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الجمعة، نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم فيه أخلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن أبي عبادة وأوس ابن أوس حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. فما جاء في الساعة التي ترجى فيه في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا موسى ابن وردان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان وتصحيح تصحيح عفوا نعم قال: التبس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة وبعد العصر إلى غيبوبة الشمس. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد ابن أبي حميد ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري وهو منكر الحديث. وهذا حديث يعني إسناده ضعيف، لأن محمد بن أبي حميد هذا يعني ضعيف. تمس الساعة التي ترجع في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيوم الشمس، لكن الحديث حسن، إسناده ضعيف، الحديث حسن. نعم. قال: وراء بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق، وهذا صحيح، إذا تكون الساعة الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقت فيه الدعاء مستجاب. وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وترجى بعد زوال الشمس. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن مزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه. قال: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الصراف منها. نعم، هذا طبعا صحيح دون تعيين ساعة الاستجابة. نعم، لأنه في وقت الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتى الله إياه، هذا صحيح. أما قال حين تقام الصلاة إلى الصراف منها، هذا يعني ضعيف. فكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضعيف، كثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف. نعم، أما والده عبد الله بن عمرو مجهول، وتفرد ابنه عنه بالرواية، تفرد ابنه كثير عنه بالرواية، ولم يوثقه إلا ابن حبان أو ابن حبان. نعم. قال: وما عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. حدثنا إسحاق بن موسى الأصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي فيسأل الله فيها شيء إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، نعم، فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تضمن بها علي، تضمن من الظنين يعني لا تبخل بها علي، لا تكون بخيلا بها علي، هذه ظن. كقلنا إحنا في قول تعالى: وما هو على الغيب بضنين، نحن قراءتنا قراءة حفص نقرأها بضنين، أم الضاد أخت الصاد، نعم. أما قراءة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقرؤها بالظاء المشالة، الظاء المشالة، تعرفون ما هي الظاء المشالة؟ سمى أخت الطاء، سمى الظاء مشالة، نعم. فقال: أنا أعلم تلك الساعة. فقلت: أخبرني بها ولا تضمن بها علي، أي لا تدخل بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. أما الظنين أخت الطاء يعني تكون متهم، سيذكرها هو. قلت: فكيف تكون على العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: قال: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في الصلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. وفي الحديث قصة طويلة، لأنه قال: كيف يعني وهو يصلي؟ فيعني أجابه، قال: ما دام إنه ينتظر الصلاة فهو إيش؟ فهو في صلاة، نعم. قال: معنى قوله أخبرني بها ولا تضل بها علي، يقول لا تبخل بها علي. والظنين البخيل، الظنين اختصاد بخيل، أما الظنين المشالة متهم، واضح؟ هذا على وزن فعيل. قال باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وابن الدرداء حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، نعم. يعني ذهب إلى وجوبه، وجوب الاغتسال، الحنابلة خلافا للجمهور. قال: وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد حديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث وعبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر. وقد روي عن عبد عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم في يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح. رواه يونس ومأمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو؟ قال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ هذا طبعا عثمان، وفي رواية أنه جاء اغتسل وكان يعني يقطر منه الماء، عفوا يتوضأ ولم يغتسل. قال: والوضوء أيضا؟ يعني كارن عليه، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. وفي هذا دلالة على أنه لو كان الغسل واجبا لأمره بأن يغتسل، لأنه الواجب لا يسقط إلا عند العجز. قال حدثنا بذلك محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن هذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث، نعم. سألت محمد عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. باب فيض الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وأبو جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن ابن أشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة خطوة كلا صحيح لغة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيل اغتسل وهو وغسل إبراءته يعني هو وإبراءته. طبعا هنا قال بكر وابتكر أي بكر يعني أتى إلى الصلاة في أول وقتها واضح. أما ابتكر فيعني كما قال العلماء هو إدراك أول الخطبة أو قالوا يعني على التأكيد بكر وابتكر واضح. وأول كل شيء هو باكورته. نعم نقول بكر الرجل وابتكر الرجل أي أكل باكورة الفواكه يعني مبتدئا يعني تخرج مبكرا. نعم أو قيل على التأكيد بكر وابتكر. وباب عن أبي بكر وعمران بن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وأبي عمر وأبي أيوب حديث أوس بن أوس حديث حسن وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آداء ابن آدت ابن آدت بمد الهمزة آدت. نعم. باب في موضوع يوم الجمعة. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة وعن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت هنا مكتوب ونعمت. نعم. ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا استدل به الجمهور على أنه الغسل الجمعة ليس واجبا لأنه قال ومن اغتسل فالغسل أفضل من توضأ فبها ونعمت أو ونعمت. قال ومن اغتسل فالغسل أفضل ولو كانت واجبة لما قال أفضل. نعم. وفي باب عن أبي هريرة وأنس عاشت حديث سمرة حديث الحسن وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة. طبعا قلنا شعبة ابن الحجاج هو أمير المؤمنين بالحديث قال كفيتكم تدليس ثلاث ومنهم قتادة. فلهذا هنا عندما قال عن قتادة يؤخذ به لأنه كان ينكر على المدلسين كان شديدا حتى أنه قال لن أزي خير لي من أن أدلس حديثا. قال نعم. وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسل العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي مما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على اختيار على الوجوب حديث عمر حيث قال عثمان والوضوء أيضا. لاحظ هنا عين عثمان في الرواية اللي قبلها ما عينه قال رجل وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له. لاحظ شنا فائدة اللغة العربية لم يترك عمر أي الفاعل عثمان المفعول به وقع عليه الترك لاحظ ويقول له ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه ولكن دلع في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيها فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن العمشي عن أبي صالح. لاحظ أن فقه الترمذي رحمه الله في الاستدلال في هكذا أثار على قول العلماء. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومس الحصى فقد لغى فقد إيش لغى. طبعا الحديث صحيح رواه مسلم وأيضا أبو داود مس الحصى فقد لغى. نعم. واختلفوا في هذه من مس الحصى فقد لغى. إمام النووي رحمه الله قال في النهي عن مس الحصى وأيضا أي عبث في منهي عنه. نعم. لماذا؟ لأنه المراد من الخطبة أن يكون المأموم يعني مستمعا منصتا للخطيب. نعم. وقالوا المراد باللغو هنا أي الباطل المذموم المردود. نعم الباطل المذموم المردود. منهم من قال بأنها باطلة ومنهم من قال بأنها تنقص من أجره. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة. حدثنا إسحاق بن بسر الصار قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وسمرة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. فيها أن الأعمال مفضلة، ويعني كانوا قديما يبكرون حتى أنهم كانوا يخرجون إلى الصلاة وهم يحملون الفانوس، يعني دل على أن الوقت كان بعد الفجر، يعني يبكرون هكذا تبكير، يعني هكذا روية. وما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشر بن قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة، هنا قال كاتب عبيدة ابن سفيان، عبيدة بن سفيان عن أبي الجعدي يعني الضبري، الضبري بسكون الميم الضبري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر طبعا هذا حديث إسناده حسن، يعني عند أبي داود وابن ماجه وكذا ابن خزيمة. قال باب عن ابن عمر وابن عباس وسمر حديثه أبي الجعدي حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعدي الضمري فلم يعرف اسمه، وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث، ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. باب جاء من كم تؤتى الجمعة. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن بدوي بتجديد الدال بدوي تفطوي سيبوي، نعم. قال حدثنا الفضل بن لكين، وهذا شيخ البخاري الفضل بن لكين وشيخ الإمام أحمد وشيخ يحيى بن معين، قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه وكان من أصحاب النبي ما عنده مشكلة لأن الصحابة كلهم عدول، لكن من هو من هذا رجل من أهل قباء؟ إذن الحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل، إضافة لأن هذا ثوير ضعيف أيضا، نعم. قال يا مرد النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، نعم. وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث لا نعرفه من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. ماذا يعني هذا الجمعة على من آواه الليل إلى أهله؟ يعني إذا خرج في سفر ووصل إلى أهله ليلا، لاحظ هذا مو أقصد بوقتنا الآن، يخرج من بلد إلى آخر بساعة واحدة، يسافر من العراق إلى تركيا بساعة واحدة، لا على وقت زمانهم، إنه يمشي من محله إلى بيته يصل ليلا. هذا تقدير المسافة التي يجب فيها الجمعة، هذا معنى الجمعة على من آواه الليل إلى أهلي، هذا هو معناه. وبه أخذ أبو حنيفة، يعني الطريق بينه وبين المسجد هذا الطريق الذي يحتسب ويوجب على صاحبه أن يصلي الجمعة، يعني إذا مشى حتى يصل بيته ليلا، يصل بيتي إلى بيته عفوا ليلا، زين. وهذا الوقت كم؟ زين، يعني هكذا. وهذا حديث أستاذه هو ضعيف، إنما يروى من حديث معارك ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن سعيد المقبري في هذا الحديث. واختلف العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله. قلنا هذا معناها وفسرناها، يعني الطريق بينه وبين بيته يصل ليلا، زين، هذا هو الطريق الذي فيه تجب الجمعة. وقال بعض ما تجب الجمعة إلا على ما سمع نداوة وقول شافعي وأحمد وإسحاق. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب عفوا الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد ابن الحسن، فقلت لأحمد بن حنبل في عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت نعم، حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المخبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال فغضب علي أحمد وقال استغفر ربك. لماذا؟ لأن هذا حديث ضعيف جدا، واهن، مسلسل ضعفاء. قال وإنما فعل به أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. وما جاء في وقت الجمعة، حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا السريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا أخذ به الجمهور بل لم الأربعة. ورواية الإمام أحمد أنها يجوز بعد شروق الشمس، وهذا رواية ضعيفة يعني ضعيفة من ناحية الاستدلال، وذكرت ذلك. نعم، هذا أسناده يعني حسن، نعم، لأن فيها فليح بن سليمان، وهذا يعني إذا وجد في سند فأسناده حسن، نعم، إلا ذكر قبله يعني صحيح أو حسن، أما ذكر قبله ضعيف أو متقطع أو في علة فالحديث ضعيف. فليح بن سليمان حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا فليح بن سليمان. قلنا فليح بن سليمان إسناده حسن، يعني إذا رأيناه بشرط أن يكون الإسناد الباقي إما صحيح، يعني رجاله رجال الصحيح أو رجال الحسن، أما إن كان رجاله رجال الضعيف أو في السند انقطاع فلا نقول بأنه حسن. وبعد عن سلمة بن الأكوعي وجابر والزبير بن العوام حديث الحسن أنس حديث الحسن الصحيح، وهو الذي يجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول شافعي وأحمد وإسحاق. لاحظ أحمد عنده قول كقول الجمهور في أن الجمعة يعني إذا زالت الشمس يعني كوقت الظهر، وراء بعضهم أن صلاة الجمعة صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا، وقال أحمد وصلاها قبل الزوال كأنه لم يرى عليه إعادة. هذا رواية لإمام أحمد، قلنا هذا خلاف الدليل. نعم، طبعا النووي قال لا تجوز يعني ذكر قول للأئمة أنه إمام مالك وأبو حنيفة والعلماء من الصحابة والتابعين أنه لا تجوز الجمعة إلا بعد الزوال، بعد زوال الشمس يعني في وقت الظهر، يعني قال ولم يخالف في هذا إلا إمام أحمد وإسحاق فقط، هم هؤلاء الذين جوزوا قبل الزوال، وقلنا لا يصح منها شيء ولا يثبت وهو خلاف الدليل. وما جاء في الخطبة على المنبر، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع. يعني الآن لو أتينا إلى هؤلاء الناس الذين يبدعون على كل صغيرة وكبيرة، كل ما رأوا أمر بدعة 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 بدعة، يعني إذا بدعة في السماعة هذا بدعة، ورفع الصوت بها بدعة، واللاقطة التي ترفع الصوت بدعة، والسجاد لازم بدعة، ولا ننتهي، بل بعضهم قال يعني هذا الخطوط التسوية بدعة ولا ننتهي، يعني لا ننتهي. لا يا أخوان، هذه وسائل للوصول إلى الغايات، هذه وسائل للوصول إلى غايات. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فكرة المنبر كما قلنا، وفكرة الخاتم، وفكرة الحفر الخندق من الفرس، زين، من وهكذا، يعني هكذا، يعني كل فكرة يأخذها من الحبشة من الروم، يعني ما دام إنها وسيلة الوصول إلى غاية. فالسماعة مثلا وسيلة لرفع الصوت، الأذان زين ليس معناها بدعة، وضع هذا الخط بعض قال بدعة، يعني بدعة كيف بدعة، هو وسيلة لتعديل تسوية الصفوف، زين وسيلة لتسوية الصفوف. زين يعني أو هذه السجاد مخطط في خطوط. زين يعني هذا وسيلة. زين أما قول بكل شيء بدعة بدعة يعني ما دام إنها ليست في الدين ووسيلة الوصول إلى غاية صحيحة فليس في بدعة. نعم والله أعلم هذا رأيي يعني. ليس رأيي يعني رأي كثير من العلماء. وباب على نسل وجابر وسيد بن سعد وأبي بن كعب وابن أبي عباس وأمي سلم حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح. فالوسائل لها أحكام مقاصد. ويعني لو قلنا بهذا الباب نفتحه لقلنا كل أمر هو بدعة، كل أمر هو بدعة ولن ننتهي لن ننتهي. زين لا يعني هذا أنه يعني نفتح الباب على مصرعيه ويعني لا، البدعة موجودة بل منتشرة بكثرة، لكن يجب أن نفهم البدعة فهما صحيحا قبل أن نتكلم بها. نعم. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. وما جاء في الجلوس بين الخطبتين حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعلون اليوم. باب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة حديث ابن عمر هذا جلوس في خطبتين. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. يعني هذا يجب أن يكون التوسط بين التبيع في أهل البدع الذين يخوضون في البدع وبين المتشددين الذين يبدعون على كل صغيرة وكبيرة. فنحن وسط وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. نعم. وما جاء في قصد الخطبة حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوصي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. وما جاء في القراءة على المنبر حدثنا طبعا المنبر ثم سمي منبرا لعلوه، لهذا نقول النمر هو الارتفاع. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان عن يعلى ابن أمية عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. فباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة. وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة أيا أو آية من القرآن. قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. هذا عند الشافعي يعيد الخطبة. نعم. فعنده من أركان الخطبة أن يقرأ آية من القرآن. باب في استقبال الإمام إذا خطب حدثنا عبادة بن يعقوب الكوفي قال حال حدثنا محمد بن فضل بن عطية عن منصور بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وهذا إسناد تالف فيه محمد ابن الفضل ابن عطية وهذا متهم بالكذب. محمد ابن الفضل ابن عطية متهم بالإيش؟ بالكذب. طبعا هناك حديث تغني عن هذا الحديث. نعم. من حديث أنه في ذات يوم على المنبر جلسنا يعني حوله وهذا حديث كما ذكر المحقق بوابه البخاري بباب يستقبل الإمام القوم باب يستقبل الإمام أو يستقبل عفوا الإمام القوم. نعم. قال وفاب عن ابن عمر حديث منصور نعرفه من حديث محمد بن فضل بن عطية ومحمد بن فضل بن عطية ضعيف وذاهب الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ويستحبون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة جاء رجل يخطب يوم الجمعة جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فاركع. وهذا حديث حسن صحيح. ما جاء في البخاري ومسلم أنه حديث كثيرة النبي دخل رجل والإمام يعني النبي يخطب فجلس فقال قم وصلي ركعتين واخلف بهما برواية متعددة. هنا فيها أنه هذا خلاف الأحناف، أحناف قدم لا يجلس، إذا الإمام يخطب يجلس. فأحاديث صحيحة كثيرة كثيرة تصل إلى حد التواتر، وسيأتينا حديث أبي سعيد الخدري إن شاء الله. حديثنا محمد بن أبي عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح. فلا نترك أمر النبي لقول المذهب، يعني المذهب يقول لك اجلس والنبي يقول لك أصلي، ناخذ قول المذهب لو قول النبي أنت مخير، أنا لا أقول لك شيء لكن أنت مخير بين قول النبي بالحديث الصحيح المتواتر بمجمله وبين المذهب، أنت اختر ما تشاء. قال اسمع هذا الحديث، الحديث صحيح، اسمع. قال أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان ويخطب. مروان ليس من الصحابة ولا من التابعين بإحسان، ليس من الصحابة ولا من التابعين، فقام يصلي، لاحظ، فجاء الحرس ليجلسوا، يجلسوا من أو سعيد الخدري، فأبى حتى صلى، فلما صرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، يعني هذا يقتلونه، فقال ما كنت لأتركها لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لاحظ فيها محافظ على السنة. بعض الأخوة حفظهم الله الآن في تركيا تكلم معهم يقول يا أخوان بعض الهيئات هي صح هيئة لكن يجب أن تلتزم بالسنة، حتى عندما يراك التركي يعني قد يسأل قد يعني يستفسر وتعطيه الحديث، أنت ما ترفع السبابة بالتشهد وما ترفع يديك عند التكبير ويعني تفعل ما يفعلون، ولا الأمر ليس كذلك يا أخوان. لاحظ أن أنا أو سعد الخدري ماذا فعل؟ رادوا يقتلونه، قال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، أي يعني هيئة ملابس العمل يسمى بذة بذة زين، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. طبعا بذة ملابس العمل وبذة هيئة رثة يعني يعني نعم، يخطب يوم الجمعة، فأمر فصلى ركعتين والنبي يخطب. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وفي معناه كما ذكرنا قبل قليل في البخاري ومسلم، وعنده كل ما يوجد لا يوجد في كتاب مسند إلا وهذه الأحاديث موجودة كلها بمجموعها تصل لحد التواتر. فأنت مخير بين أخذ القول النبي بأمرك أن تصلي ركعتين، يا أخي ندخل المسجد صلي ركعتين، ما لك علاقة بالناس. أبو سعيد الخدري يقتلونه حراس مروان بن الحكم، يعني لا نقول إلا أنه ليس من الصحابة ولا من التابعين بإحسان، آذى وأبدع في الدين وفعل ما فعل هذا مروان ابن الحكم. نعم، فهذا كذا فعل، هذا هو الأصل أنه تصلي تصلي حتى وكان ما يخطب. أما قياس أنه الخطبة يجب أن تنتبه إليها يا أخي هو النبي يقول لك صلي، زين أنا أبتثر لأمر النبي لو أبتثر إلى قياس زين خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. القياس يا أخوان لا يكون القياس زين لا يكون خلاف الدليل، ولا يكون إلا في عدم وجود الدليل زين، ولا يستنبط إلا على دليل، يعني هذا هو القياس زين. قال ابن عمر كان ابن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب يأمر بها به، لاحظ هكذا هو فعل الصحابة. وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه، وسمعته ابن أبي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمون في هذا الحديث، وقام في الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد، لاحظ كل الصحابة يقولون هذا القول. حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبيقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم إذا دخل الإمام يخطب فإنه يجلس لاحظ ولا يصلي، هذا قص غير صحيح. قال وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، أي يعني قول الحنفية، والقول الأول أصح، لاحظ الفقه الإمام الترمذي قول الأول صح. حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس، قد قول النبي قول الصحابي قول التابعي كبار التابعين، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث وقواه وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. نعم، باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. نعم، قلنا الحسن البصري لم يسمع من جابر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب قال أنصت، يعني يأمره بأن يسكت، فقد لغى، فقد إيش لغى. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح أنه من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، يعني شنو فعل الأمر أسكت يعني. فهنا فقد لغى، فقد لغى أي يعني هنا تكلم به المطروح من القول، واضح كما ذكر ابن الأثير في النهاية. زين، قول يعني لغو ليس له معنى، أو قول مطروح أو قول متروك. طبعا جاءت في رواية من قال يا أخي صح 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 اسم فعل الأمر معنى أسكت. زين، هنا قال فقد تكلم، جاء في حديث من قال لأخيه صح فقد تكلم ومن تكلم فلا جمع له، هذا جاء عند الإمام أحمد في مسنده، جاء الإمام أحمد في مسنده. منهم قال من قال لا جمع له يعني بطلت جمعته، ومنهم من قال لا نقص من أجره، يعني في خلاف في هذه المسألة. نعم، باب عن ابن أبي أوفى، وقول لا جمع له يعني ظهر الحديث أنه جمعته باطلة، زين تكون جمعته أجر الجمعة ظهرا، زين فيذهب أجر الجمعة، زين وليس بطلان صلاته، هذا الذي يذهب له. وعن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم كره الرجل أن يتكلم والباب يخطب، وقال وتكلم غيره فلا يذكر عليه إلا بالإشارة، واختلفوا في رد السلام وتثبيت العاطس، فرخص بعض العلم في رد السلام تثبيت العطس والإمام يخطب. يعني بعض العلم قال عطس تقول تثبيته رحمك الله، أو سيسلم عليك فترد السلام، قالوا يعني يجوز، وهذه مسألة خلافية. زين، وهو قول إمام أحمد وإسحاق رخصوا بذلك، وكره بعض العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي، الشافعي كره يعني هذا. نعم، باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كريم على حدثنا رشدين بن سعد عن هذا حديث كله ضعيف، عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني سلسل مضعفاء هذا، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال اتخذ جسرا إلى جهنم، اتخذ جسرا إلى جهنم، يعني هنا قيل اتخذ أو اتخذ يعني مبني للمبني المجهول، أو يعني أو اتخذ. زين، أما اتخذ لنفسه جسرا يمر عليه الناس، زين إلى جهنم، واضح. إذا قلنا اتخذ، إذا قال اتخذ، زين أي يجعل جسرا يمر عليه من يساق لجهنم جزاء لكل من يفعل هذا الفعل، واضح. زين، طبعا قالوا اتخذ هو المشهور كما ذكر العراقي الزين العراقي. نعم، قال وحديث سعد بن معاذ ابن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم يكره أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك. يعني مو معنى ذاك فراغات ما يتخطى، لا، يعني معنى الصفوف مكتملة، ويأتي مثلا يجد مثلا مكان هنا ومكان هنا والصفوف مكتملة ويتخطى. أما لا، إذا وجد أماكن كثيرة ولم يتخطى ولم يأذي فيجوز، يجوز. نعم، والعمل عليه عند أهل العلم كروا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة، الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وسجدوا في ذلك. وقد تكلم بعض العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. ووجد في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن محمد، اختباء هذا يعني تجعل لك على قدمك، يعني هكذا، يعني أنت قدمك وتجعل عليه شيء تحت به، يعني رجلك على قدم إيدك، يعني تثنيها، تثني القدم، القدمين تثنيها وتضع يديك هكذا، هذا اعتبار. نعم، قال حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سعيد بن معاذ عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحمن بن ميمون وقد كره قوم من العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب ورخص بذلك بعضهم ومنهم عبد الله بن عمر وغيره. يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة أو بالحبوة والإمام يخطب بأسا. وقيل الحبوة غير هذه الجنس يعني إما هكذا لاحظ يعني يحتاج بثوبه أو هكذا يجلس يعني ما استطيع الكرسي موجود يعني ولا كان جلس هذه الجلسة حتى تنظرون كيف يعني. نعم إلى هنا نقف جزاكم الله خير. وصلنا إلى الحديث 22 بعد 500 باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي. سنجيب عن الأسئلة على المكسلر إن وجدت. وغدا إن شاء الله درس بلوغ المرأة.